بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وصياما مقبولا بإذن الله جل وعلا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المكالمات. تفضلي أختي أمت الله.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يرضى عليك، أنا أحيانا أقمت من النوم أحس يجيني كذا دم، أحيانا أبلع وأنا ما أدري، وما أدري عاد هو يفطر ولا ما يفطر.
يعني تشعرين بدم في الفم يعني؟
يعني أحيانا لا بلعت ريقي حسيت بريحة الدم، لا لما جيت حسيت في فمي دم، أحيانا كذا أحيانا أجي أبلع ريقي أحس بريحة الدم في فمي.
نعم.
بعدين أكسب، بعدين هذا يجي هذا يفطر ولا ما يفطر.
نعم.
وبعدين دكتور عندي سؤال ثاني، في إمام يا شيخ صلي التراويح قام للساسة، وبعدين نبهوه وصار بدأ في الفاتحة، وبعدين طيب. كملها أربع واستدته، هل صلاة صحيحة ولا لا؟
طيب
شكرا، يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ،
وبحالك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
والله عندي كم سؤال كان مقدر تدري لي تو، حتى كل يوم سؤال في الحلقة ما عنديش مان نتبع فيك ديما.
لا تفضل تفضل اسأل.
أول مرة المسا على الجورب، أنا توضيت قلت لك في الصبح، أنا خذيت منك معلومة وفي معلومة فاتش، توضيت الصبح كامل قصرت حتى كرياني وما لبستش الجورب فيه لعند الظهر. يحدث الواحد كم مرة بين الصبح والظهر مسافة، فليلبسه والله يغسل أخرى من جديد كراي.
يا علي أنت الآن لما توضأت بقيت على وضوء إلى قبل الظهر ولبست الجورب؟
لا لا ما قعدتش على وضوء،
كنت يعني قد انتقض الوضوء. ها
انتقض الوضوء في الحالة أنا أتوضأ من جديد أخرى ونلبس جورب ولا ولا
طيب.
نلبس وننفع.
طيب
هذا واحد، هذا واحد
واحد بس، وين الثاني؟ حاول يا علي، حاول مرة ثانية. تفضل يا علي أيضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك شيخنا، عزاك بخير.
مرحبا أخي علي، أهلا وسهلا،
ورمضان مبارك عليك إن شاء الله.
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يطول لي عمرك. بس بسألك عن اللي عندي الحرمة تقول الدورة مخربطة عندها في رمضان.
ها شو السالفة؟ ها كل واحد علي ينقطع، ما يصير. تفضل يا أبو وليد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
يعافيك سلمك.
يا شيخ سؤالي هو إذا في شخص يعني كإنسان مسلم بيقوم بالصدقات اللي بيعملها وبيدفع الزكاة وكل شيء، هل يجوز دفع صدقة للمراكز اللي بتهتم بالحيوانات الشاردة يعني مثل القطط وهيك، بيكون مرضى وبيأخذون وبيعالجون وبيطببون، وبنعرف نحن الأحاديث اللي بتحكي عن التي دخلت النار في قطة واللي دخلت الجنة في قطة، فهل بيجوز دفع لهالمراكز وهل يعتبر هالشيء صدقة؟ هل تجوز؟
يعني في في نعم. في مراكز يا أبو وليد، في مراكز مخصصة؟ نعم. يعني
نعم نعم، هو اللي بيكونوا هن مجموعة من المتطوعين بيلموا تبرعات وبيلموا هالحيوانات المجروحة أو اللي ضربتها سيارات أو اللي بتكون طيب. مريضة وبيعانوا. بارك
واضح.
الله فيك يا شيخ،
أهلا وسهلا أبو وليد، مرحبا. تفضل أبو كريم. أبو كريم من دبي، تفضل يا أبا كريم من دبي. تفضل أبو ليث. أبو ليث، أبو ليث من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟ إن شاء الله
بخير. حياك الله، أهلا وسهلا.
يا شيخ عندي سؤال إن بالزحمة عليك.
تفضل.
سؤال أول، زوجتي حاطة تقويم في أسنانها.
نعم.
صار لها 3 أيام حاطة، قبل رمضان بيوم حطت التقويم في أسنانها. الآن هل تستطيع أن تدهن يعني فمها بزيت الزيتون؟
تدهن فمها، تدهنه؟ أبو ليث؟ وين راح؟ يا أبا ليث.
ألو؟ نعم يا شيخ.
تفضل يا أبو ليث، انقطع الاتصال، بارك الله فيك.
نعم نعم، هل تستطيع أن تدهن بزيت الزيتون فمها من الداخل؟
طيب طيب.
السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
هل شاهدنا في المساجد يضعون المصاحف كسترة في الصلاة، فهل هذا جائز؟
كيف يضعون المصحف ولا كرسي المصحف؟
لا المصحف يا شيخ، المصحف
يعني؟
يضعونها يضع يعني كسترة،
يعني يأتي بالمصحف ويضع أمامه؟
نعم ويصلي.
والمصحف يعني مجرد عن الكرسي اللي يوضع عليه الحامل؟
نعم نعم، مجرد مصحف. مصحف.
الله المستعان.
نعم يا شيخ.
طيب يا أبا ليث. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام،
يعطيكم العافية.
يعافيك
لو سمحت، عندي سؤال. زوجي من فترة 2 اشترينا منزل، ومن لما اشترينا هذا المنزل وهي بدأت أحواله المادية للأسف يعني في تدهور. المنزل هذا كان لوالدتي ومن قبلها لوالدتها أيضا، فهو بيحكي لي إنه هذا المنزل الظاهر يعني أخوالك إلهم فيه ولا كده، ولا المهم إنه المنزل قدومه مش خير علينا. هل هذا الكلام صحيح يعني له أساس؟ أنا مش عارفة. وفعلا قبل ما نشتري المنزل كان وضعنا جدا ممتاز والشغل تمام وكل شيء، مجرد ما اشتريناه الأوضاع للأسف ويعني تعثر 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 في كل شيء.
اشترى كاش ولا بالدين؟
لا لا كاش، ما في كاش. أي معام أي قرض ربوي أو أي شيء الحمد لله.
طيب يا أم محمد،
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. فضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك شيخي؟
مرحبا أخوي علي.
طلت قبل شوي وقطع.
أي تفضل أخوي.
الله يزيد فضلك. قلت لك الحرمة عندها الدورة الشهرية في رمضان.
أي.
متقطعة تيجي وتروح تنقطع، يعني في خربطة فيها شوي.
نعم.
شو وضع الصيام لهذا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا علي. فضل أم شمسة.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك. بس عندي سؤال، أنا أبو العيال مسوي زراعة في الشعر، يعني زراعة شعر.
نعم.
ففي عنده موعد الحين في رمضان، فهم يسوون بعد الزراعة ليزر أو بلازما، فيسحبوا عينة من الدم من عنده ويرجعوا يضربوا أبر مرة ثانية في الرأس، فهالشيء يأثر على الصيام ولا؟
شغال يوم شمسة.
يعطيك العافية، شكرا.
مرحبا أختي. تفضل أبو كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الله يبارك فيك، سنة قبل الظهر 4 ركعات، هل يجوز تسليمة واحدة والركعة الثالثة إذا يجوز، هل بالركعة الثالثة الرابعة يقرأ آية صغيرة سورة صغيرة بعد الفاتحة ولا لا؟
قصدك 4 ركعات سرد يعني؟ ها؟
إيه، هو مفروض ركعتين بركعتين.
إيه.
بس هل يجوز 4 مع بعض بحيث أن يكون تسليم واحد فقط ولا لا؟
إن شاء الله يا أبو كريم.
بالنسبة للتسبيح، التسبيح عادة باليد اليمنى، هل يجوز أن واحد يكون عشان يصير لخبطة شوي أن يسبح بعد باليسرى، يمين يسرى ولا لا فقط يمنى فقط؟
إن شاء الله.
آخر سؤال الله يبارك فيك، دعاء استفتاح الصلاة هو ثابت واحد ولا في عدة دعاء؟ واللي ما يصلي دعاء استفتاح الصلاة هل يؤثم أم ما يؤثم؟
إن شاء الله يا أبو كريم،
يبارك فيك إن شاء الله.
مرحبا أخوي، مرحبا. جمال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنت بخير، صلى الله الكريم عليك.
أنت طيب أخوي الفاضل.
يا شيخ أنا أبو جعوني وما بحسن أصلي إلا بالحذاء، يجوز ولا ما يجوز في البيت طبعا؟
ما تستطيع تصلي
إلا بالحذاء؟
إيه، عندك مشكلة يعني؟
إيه عندي إجري من تحت سفل إجري أبو جعوني شوي، فالحساب يساعدني شوي انه كان اصلي التراويح وكذا.
ان شاء الله يا ابو جمال.
شيخ سؤال ثاني.
أها.
السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهن نكالا، هاي وحدة إلى آخر الآية.
لا لا الآية ما فيها نكالا يا أخوي جمال، من وين جبت هذه الآية؟
طيب آسف يا شيخ، آسف حاضر.
طيب القرآن لا يجوز قراءته بالمعنى، لازم الواحد إذا ضبط الآية يجيبها تمام.
أبض أمرك أمرك حاضر والله معك
تفضل.
وقطعوا أرحامكم، يعني إيش الفرق هون؟
ولا الآية الأخرى يعني أولئك الذين تقطيع الأرحام قصدك؟
نعم نعم، هنا التقطيع ممكن يوصل ما هيك؟
إيه.
كيف؟ قطع اليد، ولكن قطع اليد لا يمكن توصل.
كيف أعد؟ أعد يا جمال أعد عفوا الجملة الأخيرة إيش قلت؟
شيخي الإيد الرحم يمكن يوصل مع بعض.
أي صح.
ما بين اليد إذا انقطعت لا توصل، بس فسر لي يعني، كان في جدال طويل حول الموضوع هذا.
طيب أبشر يا جمال أبشر.
الله يطول عمرك.
مرحبا. عليكم السلام. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟ مبارك عليك الشهر.
الشهر مبارك علي وعليك.
عندي سؤال يا شيخ بخصوص علاج الثعلبة.
إيه؟
عن طريق الحقن موضع في الرأس أو في الوجه، فطر ولا لا؟
العلاج في الرأس يكون؟
في الوجه أو في الرأس العلاج الثعلبة هذه.
والعلاج إيش يشتمل على إيش يا أخوي عبد الله؟
الإبل كرتزون على المضن.
إن شاء الله يا عبد الله.
وبخصوص البي سي آر يفطر المسحة،
مسحة الكورونا ها؟
الأنفين نعم.
إن شاء الله يا عبد الله.
والسؤال الأخير، السبب الذكر عقيقتين والأنثى عقيقة واحدة؟
من ناحية العقيقة ها؟
هي نعم. شو السبب يعني الذكر عقيقتين والأنثى عقيقة واحدة؟
إن شاء الله يا عبد الله.
جزاك الله خير. ماك
مرحبا مرحبا.
مع السلامة.
هشام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا رب، إن شاء الله رمضان مبارك وربنا يتقبل طاعتك يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير يا هشام.
الله يبارك فيك شيخنا، سؤال الله يبارك فيك.
تفضل.
شراء بيت عن طريق البنك شو حكم؟ الله يبارك فيك.
إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
سلام عليكم.
عليكم السلام. يلا أم محمد. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟ رمضان مبارك.
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. تفضل أختي.
عندي سؤال واحد يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
أخوي داخل في جمعية، يعني مثل ما بنحكي هو اللي مؤسس هالجمعية، ب4000 درهم.
كم؟
4000 درهم.
نعم.
والجمعية هاي فيها 10 أشخاص.
نعم.
ويعني هو المسؤول انه كل شهر يعطي لكل شخص الجمعيه.
نعم.
بس هو قبل ما يعطيه ياخذ منه 50 درهم، يعني على اساس اتعابه. فهذا يا شيخ يجوز او لا يجوز؟ يعني هي عن جد تعتبر اتعابه ولا يعني لا يجوز انه ياخذ اصلا يعني انه فلوس الجمعيه للشخص هذا؟
ان شاء الله يا محمد ابشري.
شكرا. شكرا يا شيخ.
مرحبا.
السلام عليكم.
طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة، بالأمس عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندنا ناس في المسجد دائما يعطوني مبالغ مالية على أساس وجبات رمضانية، يقول هذه السنة طبعا يعني ما نستطيع أننا نشتري الطعام ولا أن نأتي به إلى المسجد، يقول كان عندي مبلغ، يقول رحت وغيرت جهة الصرف، عطيته يعني أنفقتها في سبيل الله في يعني طرق أخرى غير تفطير الصائمين، يقول ما الحكم؟ محمد بارك الله فيك، أولا تشكر على هذا الجهد الطيب وعلى هذا العمل الصالح، وهذه لا شك بأنها من الأعمال الصالحة الطيبة التي ينبغي للمسلم أن يسعى فيها، ولذلك الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع ينفع أخاه فليفعل. لا شك بأنك بمثل هذا العمل يعني قدمت خدمة جليلة لكثير من الناس الذين لا يحسنون مثلا شراء الطعام أو لا يعرفون الأماكن التي يمكن أن تفطر فيها الصائمين. الأمر الثاني صحيح الآن ممنوع طبعا جلب الطعام إلى المساجد، وممنوع مثلا الاتيان بالموائد وكذا بسبب جائحة كورونا. طبعا كان الواجب عليك أخوي محمد بارك الله فيك أنك مثلا هذا المال تسلمه للجمعية، جمعية من الجمعيات الخيرية المعروفة المشهورة المأمونة، سلمهم هذا المبلغ تقول هذا إفطار صائمين أو هذه وجبات رمضانية، كان الواجب عليك. أما وقد فعلت فما دام أن المسألة متعلقة بصدقة من الصدقات ما استطعت أن يعني تأتي بها من هذه الجهة للمنع العام، صرفتها في جهة أخرى تؤجر على ذلك، وإن شاء الله يكتب الله عز وجل لك أجرك. لكن مستقبلا عندك حالتين، الحالة الأولى أنك تستأذن هؤلاء، أنت قلت لي بالأمس بأنك ما تعرفهم، يعني الناس كثر ولا تعرف، تعرف بعضهم وقد لا تعرف أغلبهم. الحالة الثانية أنك تسلم الجمعية الخيرية أو الهلال الأحمر أو أي جهة، لأنهم هم هؤلاء ينفذون في نفس الوقت فيما يعني أعلم، ينفذون في نفس الوقت سواء في الداخل أو في الخارج، فتكون بهذا قد يعني ولله الحمد أديت الذي عليك. أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تسأل عن الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الإفطار. أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء في رمضان على قسمين، الأول دعاء عام والثاني دعاء خاص. أما الدعاء العام فهو في فترة رمضان كله، بل في فترة العمر كله، يعني الدعاء يكون عام في جميع أيام العمر، ويزداد الإنسان دعاء في رمضان. لماذا؟ لأن الله عز وجل وعد بأنه يستجيب دعاء الصائمين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم، دعوة الصائم. فالصائم حال تلبسه بالصوم وحال وجود هذا الشهر الفضيل يستظل بظلاله، فإذا دعا استجاب الله دعاه متى ما أن توفرت الشروط وانتفت الموانع. أما الدعاء الخاص فهو عند الإفطار، فقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وجاء في رواية أخرى اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وصدر هذا الحديث ضعيف، يعني اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت هذه اللفظ ضعيف. أما الصحيح ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. طيب متى يقول الإنسان هذا الدعاء؟ يقوله بعدما يطعم، يأكل التمر ويشرب الماء أو يأكل الأكل، هنا يقول هذا الدعاء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب الظمأ، فإذا أكل الإنسان، فإذا قال الإنسان هذا الدعاء قبل الأكل والشرب ما ناسب المعنى، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يذهب الظمأ وتبتل العروق بعد الأكل والشرب، فيأكل ويشرب ثم يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا هو مكان مناسبة الدعاء بارك الله فيك. أم مريم تقول يعني من صلى السنة وفي الركعة الأولى جلس للتشهد وسلم ثم تذكر بأنه صلى ركعة واحدة فقام وأتى بركعة ثانية، ماذا يعمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أنقص في صلاته بحيث أنه كان يصلي ركعتين فسلم من ركعة واحدة ثم تذكر بعد السلام، يجب عليه مباشرة أن يقوم، يجب عليه مباشرة أن يقوم إلى الركعة. هل يكبر أم لا؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من يقول بأنه يكبر لأنه انتقل، ومن أهل العلم من قال بأن التكبير الانتقالية التي رفع رأسه من السجود إليها هذه هي تكبيرة الانتقال، لكنه أخطأ فجلس، فلو رفع الآن قام من دون تكبير كمل الفاتحة، يعني قرأ الفاتحة وأتى بسورة وكمل صلاته يكون قد أكمل صلاته. طيب أين يسجد؟ الآن عندنا حصل زيادة ونقص، النقص في الركعة، الصلاة نقصت في ركعة ولما أتمها حصل زيادة وهو التشهد، الجلوس الذي جلسه في بعد الركعة الأولى نسيانا، فأهل العلم يقولون هنا حصل صورة نقص وزيادة ويسجد بعد السلام. لكن الذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه الصورة إذا حصل في الصلاة الواحدة نقص وزيادة فإنه يسجد قبل السلام،
على اعتبار الأصل وهو أنه أنقص ركعة فيسجد قبل السلام. بارك الله فيك. أم مريم تقول: أخت تسأل بأنها مواظبة على قراءة القرآن وجاءتها الدورة الشهرية، تقول هل لها أن تقرأ القرآن؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن مسألة خلافية بين العلماء، فيها ثلاثة أقوال: القول الأول بالمنع مطلقا، والقول الثاني بالجواز مطلقا، والقول الثالث بالجواز للحاجة. قالوا إذا احتاجت، كأن تكون معلمة أو طالبة أو محفظة، أو تكون امرأة ممن تختم القرآن مثل الأخت هذه حريصة على قراءة القرآن، أو تحتاج أن تقرأ مثلا يعني السور التي فيها تحصين ورقية أيضا، قالوا يجوز لها بشرط أن لا تمس المصحف، وإنما تلبس قفازين أو مثلا تقلب الأوراق بحائل، سواء قفازين ولا مسطرة، ولا تأمر أحد أولادها مثلا يقلب لها الورقات. اللي يظهر لي والله أعلم جواز قراءة المرأة الحائض، جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن إذا احتاجت إلى ذلك، إذا احتاجت إلى ذلك، كأن مثل هذه الحالة اللي ذكرتي، بشرط أن تخبريها بأن لا تمس المصحف، لا تمس المصحف بيدها، وإنما تلبس قفازين أو بمسطرة أو بقلم أو بالخيط الذي اللي في المصحف تقلبه مثلا، لأن باتفاق أهل العلم على منع المرأة الحائض من مس المصحف. الأخت أمة الله من أبو ظبي بالأمس سألت سؤالين، في سؤالها الأول تقول: ما هي الأيام المفضلة للحجامة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمريد الحجامة على نوعين: شخص مريض، وشخص لا يعني صحيح لكنه يبتغي يعني تمام الصحة والعافية. أما الشخص المريض فيحتجم إذا احتاج إلى الحجامة في الليل وفي النهار، في أول الشهر وأوسط الشهر وآخر الشهر، يعني لا يلتفت إلى هذه الأيام. واضح بارك الله فيك. هذا بالنسبة للشخص المريض، شخص مريض الآن قيل له احتجم، قيل له احتجم، فيحتجم في الليل في النهار أول الشهر آخر الشهر أوسط الشهر في أي يوم من أيام الأسبوع. أما الشخص لا الطبيعي العادي اللي ما عنده مشكلة لكن يقول أنا أريد تطبيق السنة في الحجامة، فهنا يعني هنا تكلم العلماء على أفضلية الأيام، سواء أيام الأسبوع أو أيام الشهر. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن أفضل الأيام هي يوم 17 من الشهر القمري أو 19 أو يوم 21 أو يوم 21، هذا قال العلماء ذهبوا إلى أن الأفضلية في هذا. طيب هل عليه دليل؟ في أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها ضعيفة، لا تنتهض إلى الاحتجاج من حيث الرفع، لكن من حيث الوقف على الصحابة نعم، ثبت عن أنس وعن غيره أنهم كانوا يقولون من أراد الحجامة فليحتجم في هذا الأيام 17 و19 و21، والعلماء يقولون هذا إنما أخذه أنس وأخذه بعض الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا بأس بتقصد هذه الأيام، يعني يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. أما أيام الأسبوع أيضا ورد فيها، يعني وقالوا بأن قالوا بأنه يحتجم يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء أو الثلاثاء والخميس، ذكروا هذا لكن ما في عليه دليل يمكن أن يعتمد عليه أيضا. ولذلك أختي الفاضلة، إذا كان الإنسان صحيح وطيب ما عنده مشكلة، يريد أن يطبق السنة ويريد تمام الصحة والعافية، يعني لو تقصد هذه الأيام 17 و19 و21 طيب. الأخت أمة الله تسأل عن الحجامة، هل تفطر الصائم أم لا؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للحجامة محل خلاف عند أهل العلم، هل الصائم إذا احتجم أثناء صومه في النهار يفطر أم لا؟ قولان، جمهور العلماء يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر، إلى أن الحجامة لا تفطر. وهناك مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة من مفرداته أن الحجامة تفطر. اللي يظهر لي والله أعلم قوة هذا القول، قوة هذا القول. لماذا؟ لأن الدليل معه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، لأن الحجامة فيها نوع من أنواع الاستفراغ، فالصوم بالنسبة للمفطرات إما استفراغ وإخراج، وإما يعني إدخال عن طريق المنفذ الأساس والرئيس اللي هو الفم والأنف، فلذلك إخراج الدم بهذه الطريقة مفطر، هذا هو القول الراجح الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. طبعا الجمهور قالوا بضعف الحديث، وهذا طبعا غير يعني سليم، فالحديث الصحيح ولله الحمد والمنة إسناده لا غبار عليه. من أهل العلم من ذهب إلى تأويل الحديث، يعني قالوا يعني ذكروا معنى، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على اثنين أحدهما يحجم الآخر ويغتابان، قال أفطر الحاجم والمحجوم يعني بالغيبة، ومنهم من قال لا باعتبار ما سيؤولان إليه لأنهما كان قبل غروب الشمس، والمعنى أفطر الحاجم والمحجوم يعني باعتبار ما سيؤولان إليه، وهذا طبعا تأويل ضعيف. فالذي يظهر بأن الحجامة مفطرة، هذا الذي يظهر والله أعلم، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يحتجم وهو في رمضان في شهر رمضان أن يحتجم في الليل ولا يحتجم في النهار. الأخت أمت الله من السعودية تقول أحيانا لما أستيقظ من النوم أشعر ب يعني شيء من الدم مع الريق، تقول أبتلعه أحيانا أفطر أم لا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للصائم إذا استيقظ من نومه ووجد طعم مع ريقه وبلعه لا شيء عليه، بالنسبة للصوم صحيح ولله الحمد والمن. أما إذا تأكد من وجود الدم في فمه وابتلعه بغير قصد لا شيء عليه، أما إذا قصد لا، العلماء يقولون يفطر لأنه أدخل شيئا عن طريق المدخل الرئيس إلى الجوف وهو الفم، ولذلك إذا شعرت بمثل هذا الفضي خارج فمك. وبعض العلماء يذهب إلى أن هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الأكل وليس في معنى الشرب، لكن الإنسان ما دام أنك شعرت بطعم هذا الشيء في فمك الفضيه وأتفليه وغسلي فمك. أما إذا غلبك ودخل ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أما الله تقول إمام مسجد يصلي بالناس، تقول صلى التراويح ركعتين ثم قام إلى الثالثة وسبحوا الناس فيه قالوا له سبحان الله وكمل الثالثة والرابعة، ما حكم صلاته؟ أخت الفاضل أمة الله، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، هذا الأمر الأول، ولذلك صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء عند النسائي بإسناد صحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الأمر الثاني بالنسبة للإمام أو أي مصلي، أي مصلي لا يشترط أن يكون إماما، إذا نسي صلى ركعتين وقام إلى الركعة الثالثة يظنها الثانية فتذكر لا يستمر في صلاة، لا يستمر في صلاة، وإنما يرجع حتى لو كان قائما حتى لو تلبس بالركن. لماذا؟ لأنه أخطأ، هو نوى أن يصلي ركعتين، كيف يجعلها أربع ركعات؟ كيف يجعلها أربع ركعات؟ ولذلك ينزل ويتشهد ويسلم ثم يسجد بعد السلام لأنه أتى بزيادة في الصلاة. فأي إنسان صلى ركعتين ثم أخطأ فقام إلى الثالثة في السنة فإنه يجلس، يرجع فيجلس ويكمل صلاته ويسجد للسهو. علي من ليبيا بارك الله فيه، طبعا علي كان عنده مجموعة أسئلة وللأسف انقطع الاتصال في سؤاله الأول الذي أنا فهمته، يقول علي أنا يعني أتوضأ، يقول أتوضأ ثم بعد ذلك ألبس الجورب، يقول أتوضأ لصلاة الصبح، يقول ثم ألبس الجورب الساعة 11 ظهرا، يقول لا أكون على طهارة، هل أمسح علي أم يجب علي أنني أتوضأ من جديد؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا من شروط صحة المسح على الخفين أن يلبسهما المكلف على طهارة، أن يلبسهما المكلف على طهارة، وذلك لما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، بمعنى أن المغيرة كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بصب ماء الوضوء، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من أعضائه ولم يبق إلا القدمين نزل المغيرة ليخلع خفي النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرة ومسح على ظاهرهما، مسح عليهما النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا أردت أن تمسح على الجوربين أو على الخفين يجب عليك أن تلبسهما على طهارة، تلبسهما على طهارة. أنت قلت لي قبل قليل بأنك توضأت لصلاة الصبح وما لبست الجوربين، ثم أحدثت الساعة 11 أو الساعة 12 لبست الجوربين، ثم أردت الوضوء لصلاة الظهر، ما يصح إلا أن تخلع الجوربين، لا بد من خلع الجوربين حتى تكمل وضوءك وبعدين تلبس الجوربين. وبهذه الحالة تبدأ مسألة قضية أن إذا أحببت أن تمسح يكون بداية، يعني يكون تمسح إذا توضأت مرة ثانية ومسحت بعد حدث، أحدث ثم توضأت ومسحت، هذه المسحة الأولى، يعني من هذه المسحة مدة 24 ساعة، مدة 24 ساعة، يعني من اليوم القادم ينقطع الترخص بالمسح على الجوربين. أبو وليد من أبوظبي بارك الله فيه يقول يعني شخص الحمد لله يتصدق ويزكي وكذا، لكن يقول يحب أن يتصدق على الحيوانات المتضررة والشاردة، هناك مراكز لإيواء الحيوانات، يقول هل له ذلك؟ أبو وليد بارك الله فيك، بالنسبة لي ما يتعلق بحقوق الحيوان في الإسلام ولله الحمد النصوص ظاهرة في ذلك، ولذلك الرفق بالحيوان ورعاية الحيوانات وعدم إيذائها هذه أخذت مساحة كبيرة ولله الحمد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد رطب أجر، في كل ذات كبد رطب أجر، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة دخلت النار من قال امرأة سوداء من حمير، رأيتها في النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله النار. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جملا شكى إليه صاحبه فقال لمن صاحب هذا الجمل؟ قالوا لفتى من الأنصار، فقال اتقوا الله في هذه البهائم فإن يشكوك تجيعه وتكثر العمل عليه، وتغيظ النبي عليه الصلاة والسلام عليه وغلظ له القول صلى الله عليه وسلم. مرة أيضا في سفر فجاءت حمرة، طائر الحمرة يرفرف بجناحيه حول النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الطائر يشكوه، وفعلا التفت فقال من فجع هذه بفراخها؟ ردوا عليها فراخها. أخذ بعض الصحابة الفراخ من العش فردوه إليها، هذا رحمة. وقال عليه الصلاة والسلام أي عصفور قتل بغير حقه سيسأل يوم القيامة، يعني سيحاسب الإنسان يوم القيامة. نصوص كثيرة حقيقة. أيضا لعن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حمار وسم في وجهه قال لعن الله من فعل هذا، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني إطالة الوقوف على البهائم، وإن كان الحديث متكلم فيه، لكن نصوص كثيرة كلها تشير إلى أن شريعة الإسلام لا تضاهيها شريعة ولا قانون في قضية الرفق بالحيوان وحماية الحيوان والعطف على الحيوان وغير ذلك. ولأجل هذا أخي الفاضل إذا كان الرجل متصدق يعني يلتفت إلى الفقراء، يلتفت إلى المساكين، إلى المسحوقين، إلى المهجرين، يلتفت إلى الضعفاء مثلا، إلى الأيتام الأرامل، ثم فضل عنده شيء، نعم يدعم هذه المراكز ويؤجر على ذلك أجرا عظيما. المشكلة وين يا أبو وليد؟ المشكلة عندنا أناس وللأسف الشديد، وهذا شيء والله يقطع نياط القلوب، حينما يدعون إلى الصدقة والإنفاق يقدمون رجل ويؤخرون أخرى، يتلجلجون في الجواب، يثقل عليهم هذا الأمر، لكن تعال شوف تعاملهم مع بعض الحيوانات المرفهة، عندهم كلاب وقطط يصرفون عليه الأموال، الأموال يعني من باب الترفيه فقط، يعني ليست هي من الحيوانات مثلا السائبة أو من الحيوانات التي مثلا كسرت أو عرجت أو مثلا يعني فيها أذى هناك من يجمعها، لا للأسف الشيء هذا من باب فقط الترف، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هنا المشكلة. فلذلك إذا تزاحم عند الشخص الآن إنسان مسلم مشرد فقير معدوم مسحق يعني مسحوق بالفقر والمسكنة أرملة يتيم إنسان مديون وعندنا حيوان يحتاج هذا المبلغ، أيهما نقدم؟ نقدم الذي يجب علينا أن نسعى في عصمة نفسه وحياته وإبقائها، نعطي الإنسان ما نعطي الحيوان. هذا إذا تزاحمت، بمعنى عندي مبلغ ما يكفي إلا هذا أو هذا، أذهب إلى المسلمين. الآن في العالم الإسلامي يعني الفقر الظاهر والحاجة الشديدة، كثير من بلدان العالم الإسلامي تئن تحت وطأة الفقر والجوع والتشرد والجفاف وغير هذه. فيجب أن يكون الاهتمام الأول منصب إلى إخواننا المسلمين الذين يعانون ويقاسون ويحتاجون إلى صدقات وزكوات وتبرعات المسلمين عموما. أخي الفاضل، إذا الإنسان فعلا يعني سد هذا الباب وحصل عنده زيادة، طيب أنه يدعم هذه المراكز ويؤجر على ذلك. بل أزيدك من الشعر بيت، أن في الشريعة ولله الحمد عندنا في باب الوقف يجوز لك أن توقف على الحيوانات، يعني تجعل وقف يصرف مثلا على الخيل، يصرف على الضوال، مثلا ضوال عفوا البهائم اللي ما لها ما عرف الصحابة مثلا، ينفق عليها، ينفق على كذا، هذا موجود والسوابق التاريخية. ففي يعني الزمان السابق كان أهل الإسلام لهم اهتمامات في هذا الجانب، الوقف على الحيوانات ولله الحمد والمنة. أبو ليث من العراق بارك الله فيه يقول زوجته عندها حاطة تقويم أسنان، يقول بدأت يعني وضعت هذا التقويم قبل رمضان، يقول الآن تحتاج أنها تدهن الفم بزيت الزيتون، يجوز لها ذلك؟ الجواب نعم، يجوز لها أن تدهن فمها بزيت الزيتون وهي صائمة، بشرط أن لا تبتلع هذا الزيت، لا تبتلع هذا الزيت، وإنما في منطقة الأسنان تدلك المحل الذي فيه التقويم، لا بأس بذلك، على أن تلفظ هذا خارج فمها وتتمضمض بعد ذلك. أبو ليث يقول شاهدت بعض الناس يضع المصحف سترة. يا أبا ليث بارك الله فيك ورضي عنك، هذا فعل شنيع وعمل سيء، وليس هذا وقدر المصحف أن يوضع سترة على الأرض، هذا كلام حقيقة خطير وعظيم. الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والشريعة قاعدتها تعظيم كل ما عظمه الله، والمصحف هذا كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود. الفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء يتكلمون لما يتحدثون عن آداب التعامل على المصحف، قالوا ما يوضع على الأرض، المصحف ما يوضع على الأرض، إنما يرفع ويكرم ويعظم إنه كلام الله. كيف الآن يجي شخص ويضع المصحف هكذا سترة ويصلي إليه، يضع على الأرض، هل يليق؟ ما يليق تضع كتاب علم، كتاب من كتب الفقه ما يليق. كيف يضع الإنسان مصحف على الأرض وأصبح يعني يبتذله ويمتهنه بمثل هذه الطريقة؟ أبو ليث بارك الله فيك بلغهم وبلغ الإمام، إمام المسجد ينبه على مثل هذه المسألة، هذا امتهان لكتاب الله. العلماء نصوا على كراهية مد الرجل أمامك مصحف، ما تمد الرجل أمامك مصحف حتى لو كان في الدولاب، يكرهون هذا كراهة شديدة، يكرهون أن الإنسان يضع المصحف على الأرض، قال يرفع، يكرهون أشياء كثيرة. لو قرأها هؤلاء ما أعتقد أن تجرأوا إلى مثل هذا الأمر. السترة إذا كان الإنسان في المسجد ما يحمل معه سترة، وإنما يصلي إلى مسجد، عفوا يصلي إلى الجدار، يصلي إلى السارية، أو يصلي إلى ظهور الرجال، يجعل اللي قدامه سترة له، اللي أمامه ما يحمل السترة معه ويضع المصحف. وإذا كان في البيت يفعل ما يشاء، أو كان في الصحراء يفعل ما يحمل معه السترة، العصا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام معه يحمل العنزة، العنزة عصا من خشب في رأسه حربة من حديد، كان يأخذها ويغرسها ويصلي إليها صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد من رأس الخيمة تقول يعني زوجي من سنتين اشترى منزل، وهذا المنزل لوالدتي ووالدتها اشترتها أيضا من والدتها، تقول يعني منذ أن اشترينا المنزل وأحوالنا متدهورة، يعني قالوا ذكروا لي بأن هذا المنزل أصبح الآن يعني شؤم عليهم أو كما ذكرت. أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا مسألة تعليق الأمور بمثل هذه الطريقة، طبعا هذا من الناحية الشرعية مرفوض، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتشائم بالأشخاص ولا بالمنازل ولا بالبقاع ولا بالصفات مثلا أو بالحيوانات مثلا كالغراب وغيره، لا يجوز للإنسان أن يتشاءم بهذا. ولذلك التشاؤم من عقائد أهل الجاهلية التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا عدوى ولا طيرة، يعني التشاؤم، ولا هامة ولا صفر ولا غول جاء في لفظ. وأيضا ربنا جل وعلا ذكر عن الأمم السالفة أنهم كانوا يتشاؤمون، بل كانوا يتشاؤمون ويتطيرون بأنبيائهم. تطيروا بموسى قالوا إنا تطيرنا بك وبمن معك، تطيرنا بك وبمن معك. تطيروا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى أصحاب القرية وهكذا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أبطل قضية التشاؤم وأحيى الفأل، والفأل هي الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، هذا من حيث الأصل. ولذلك لا يجوز لكم أن تعتقدوا بأن هذا المنزل بذاته أصبح شؤم عليكم، بحيث أن أموركم الآن بدأت يعني ما يتعلق بالأمور المادية تتدهور كما ذكرت وشيء من هذا القبيل. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال الشؤم في ثلاثة، في المرأة والبيت والدابة. العلماء قالوا كيف نجمع بين هذا وبين إبطال النبي عليه الصلاة والسلام للشؤم وللتطير؟ قال العلماء جاء في ألفاظ بعض الحديث ما يدل على أن لو كان الشؤم في شيء لكان في هذه الثلاثة، لو كان الشؤم في شيء لكان في هذه الثلاثة، بمعنى أن أصلا في الغالب أن الزوجة النكدية أو البيت الضيق أو الدابة الحرون، الدابة المتعبة مثل وسيلة النقل السير اللي مثل نقول دائما تخرب ودائما تتعطل، قال لو كان فإنه يكون في هذا الذي ذكره بعض العلماء. لكن أما وقد قيل، بمعنى يذكر بعض العلماء أن الإنسان إذا والله اشترى منزل أو اشترى سيارة وأصبحت كثيرة العطل أو البيت أصبح كثير المشاكل فيه مثلا، أفضل طريقة التخلص منه حتى نحسم مادة الشر اللي يفتحها الشيطان على الإنسان. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيكم، بيعوا البيت مدام أما وقد قيل، وأنتم الآن تقول والله احتمال أصبح هناك نفس علينا، حسد، عين، أصبح هذا البيت شؤم، أمورنا المادية كانت تمام الآن تدهورت، تعطلنا في كذا وكذا، أفضل شيء حتى لا تبقون في هذه الدائرة، دائرة القلق ودائرة التوجس ودائرة يعني الكآبة، لأن تقول والله أمورنا تعطلت، بيعوا البيت الحمد لله، ليس من الضروريات، تستطيعون تستأجرون أو تشترون بيت آخر. هذا حل حتى نحسم ونسد الذريعة لقضية البقاء، يعني الإنسان يفكر بأنه والله يبدأ يتشائم في هذا البيت، يظل متشائم في هذا البيت، كل شيء يفسره الآن على أنه والله سبب كذا. يعني الآن أنت في بيتكم القديم لو سقطت زجاجة وانكسر كأس مثلا عادي، ها وش يقولون؟ يفداك. ها الآن في هذا البيت لا، يختلف الحال، إذا انكسر نفس الكوب السابق قلت ها هذا بسبب كذا وكذا، صح ولا لا يا أختي أم محمد؟ لو طاح الولد وانكسر أو انجرح، ها طاح الولد وانجرح قلت هذا بسبب كذا، المرة السابقة في البيت السابق لا انكسر وعادي الأمور عادي، لو تتعطل سيارة زوجك قلت كذا. فلذلك الحل اترك البيت، بمعنى بيعوا، عرضوا للبيع وانتقلوا إلى بيت آخر. علي من عجمان بارك الله فيه يقول زوجته عندها الدورة الشهرية متقطعة وملخبطة ومضطربة، يقول ما العمل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للنساء خاصة مع الصيام سبحان الله العظيم، يعني تتغير أحوالهن وتتبدل الأمور عندها خاصة فيما يتعلق باضطراب الدورة الشهرية، ويكثر السؤال والكلام. لكن أنا أجيبك وأجيب أيضا، والسؤال موجه والجواب موجه لكل أخواتي وبناتي وأمهاتي في مثل هذه المسألة. أولا بالنسبة للعادة الشهرية هو الدم الجبلي الطبيعي الذي ينزل على المرأة كل شهر ما لم تيأس، ولذلك وعادات النساء يختلفن، منها بعض النساء 4، بعض النساء 5، بعض النساء 6-7، بعض النساء 10 أيام، بعض النساء 10 أيام، وبعض النساء تزيد. لذلك المرأة متى ما رأت دم الدورة الشهرية، دم العادة، دم الحيض بمواصفاته التي تعرفها، يجب عليها أن تجلس. ما معنى تجلس؟ تترك الصلاة والصيام وتقضي الصوم بعد ذلك ولا تقضي الصلاة، لأن الله جل وعلا علق الأحكام، أحكام الحيض، على وجود الدم. قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام فصل هذا للنساء على أن إذا رأت الدم تجلس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما يحصل من المفاجأة لبعض النساء بأن تقول أنا قبل أسبوعين اغتسلت الآن نزل علي. طيب السؤال، هل الذي نزل عليك كدرة، صفرة، خيوط، إفرازات، أم الدم الصريح المعروف دم الحيض؟ فإذا قلتي لي كدرة، صفرة، إفرازات، خيوط، سوائل، هذه ليست بشيء، لأن أم عطية رضي الله عنها الأنصارية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، بعد الطهر شيء، وينزل على بعض، حتى بعض النساء ينزل عليها دم خفيف مثل دم الرعاف، هذا ليس بشيء، هذا استحاضة. طيب إذا كان الدم الثاني المعروف أسود ثخين له رائحة كريهة معروفة وينزل سائل ما يتجلط، هذه علامة على الفرق بين الدم الحيض ودم الاستحاضة. دم الاستحاضة إذا نزل يتجمد مثل الدم العادي ييبس، متجلط. دم الحيض لا، لأنه أصلا كان في الرحم متجمد، لأن الدم هذا يبني في الرحم، يبني في الرحم هذه الأغشية، فإذا الرحم ما استقبل الحمل يسقط الدم ويخرج سائل يسيل. ولذلك في هذه الحالة إذا قالت بأن نعم أسود ثخين حتى لو كان قد طهرت من أسبوع مثلا أو تطهرت اغتسلت من أسبوع، هذا يكون من دم الحيض ما دام بمواصفاته، لأن الصحيح الراجح من قول أهل العلم أنه ليس هناك مدة معينة محددة مكيفة في قضية الطهر بين الحيضتين، هذا هو الراجح. ولذلك نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى أن أحكام الحيض أحكام الحيض على وجود الدم، فإذا وجد الدم وجدت الأحكام، بارك الله فيك. ولذلك تخبر زوجتك بهذا، وأيضا أخواتي اللي يتابعوني وكذا يتنبهون لمثل هذه المسألة، بارك الله في الجميع. أم شمسة من الشارقة تقول بأن زوجها مسوي زراعة في الشعر، عند موعد في رمضان ليزر أو بلازما يسحبون دم طبعا ويضربونه في الرأس، تقول هل يؤثر على مسألة الصيام؟ أخت الفاضلة أم شمسة بارك الله فيك، إذا كان والله يستطيع زوجك أن يعني يتداوى في الليل أفضل من النهار، فقولي له هذا الكلام خروجا من يعني الشك والخلاف. أما إذا كان لا يستطيع، أما إذا كان لا يستطيع وفي موعد رسمي ولا يستطيع غيره، لو حصل وأخذوا منه يعني أو تداوى في منطقة الرأس فإنه لا يفطر في هذا، ولله الحمد والمنة، فما يؤخذ منه ويحقن في رأسه هذا لا يضر صومه، لأن الرأس ليس منطقة، خلايا الرأس ليست مدخلا إلى الجوف مثل الفم والأنف، وأيضا هذا الدم الذي يأخذونه يبقى في منطقة الرأس كما أنا فهمت من قراءتي لمثل هذه المسألة فيما يتعلق بزراعة الشعر. لكن قولي له إذا تمكن من تأجيله إلى الليل أفضل، إذا لم يستطع وكان موعد رسمي ما في بأس لو تداوى وتعالج في هذه الفترة. أبو كريم من دبي بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة للسنة التي قبل الظهر، السنة القبلية الأربع ركعات، يقول يعني هل يمكن أنني أسردها بتشهد واحد؟ وهل إذا سردت مثلا هذه الركعات الأربع أقرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما يتيسر من القرآن؟ أبو كريم بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهذا الحديث فيما يتعلق بصلاة النافلة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني السنن تصلى ركعتين ركعتين، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني ما يتعلق بسرد الركعات الأربع التي قبل الظهر، هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الركعات الأربع التي قبل الظهر يصليها بتشهد واحد بسلام واحد، يعني يسردها سردا ولا يشبهها بالظهر، هم يقولون لا يشبهها بالظهر، يعني ما يتشهد التشهد الأول ثم يقوم، لا وإنما يسردها سردا. هذا قول مذهب من المذاهب المحترمة المعروفة ولهم أدلة فيها. القول الثاني وهو الراجح أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولذلك أخي الفاضل احرص على أن تصلي السنن القبلية، سنة الظهر القبلية، ركعتين 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 ركعتين. لكن لو أخذت بالقول الأول اللي ذكرت أنا، نعم لك أن تأتي بأن تقرأ ما زاد عن الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، لأن أصلا هي ركعات منفصلة، هذا هو الأصل، فجمعت بمثل هذه الطريقة. لكن احرص على أن تسلم من كل ركعتين، وهذا أكثر أجر، لأن الشريعة كلما كانت العبادة المشروعة المنصوص عليها أكثر عملا كانت أكثر أجرا من غيرها. فأنت الآن بارك الله فيك بمثل هذه الحالة تتشهد وتجلس وتسلم وتقوم أيضا، فيكون العمل أكثر. أبو كريم من دبي يقول بالنسبة للتسبيح في اليد اليمنى، إذا كان الشخص يحتاج أن يضبط مسألة التسبيح ممكن يسبح باليدين الثنتين؟ الجواب نعم، ممكن يسبح باليمنى واليسرى ولله الحمد، يسبح باليمنى واليسرى، الأفضلية في اليمنى، لكن إذا احتاج الإنسان ما في بأس أن يسبح بيديه. وقد ورد ما يشير إلى التسبيح باليدين، ورد ما يشير إلى التسبيح باليدين، لكن عموما إذا احتجت لا بأس بذلك والحمد لله. أبو كريم يسأل عن الدعاء الاستفتاح، يقول هل الثابت دعاء واحد وهل يأثم الإنسان إذا تركه؟ أبو كريم بارك الله فيك، أولا دعاء الاستفتاح من حيث الحكم الشرعي سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، دعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام في كل صلاة يسلم الإنسان في نهايتها، يعني إذا قام الركعة الثانية مثل صلاة التراويح يجيب دعاء الاستفتاح. الثالث، من ترك دعاء الاستفتاح عامدا صلاته صحيحة ولله الحمد، فمن تعمد ترك دعاء الاستفتاح صلاته صحيحة. الأمر الرابع، ينبغي للإنسان أن لا يهمل السنن وأن لا يزهد فيها، فالسنن خادمة للواجبات وللأركان، السنن سنن الصلاة تخدم واجبات الصلاة وأركان الصلاة، ولذلك صلاة من أتى بالسنن فرق بينه وبين من يعني يأتي ببعض السنن ويترك بعضها، فهذه صلاة مكتملة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الإنسان يصلي الصلاة وأحيانا يكتب له الصلاة كاملة، وأحيانا يكتب له كذا وكذا وكذا، وأحيانا لا يكتب له شيء، بل تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. لذلك الملاحظ إخواني، للأسف بعض الناس يقول لك يا أخي هذه سنة، هذه سنة ويتركها، طيب ماذا بقي للصلاة؟ السنن هذه سبحان الله، أنا دائما أشبه الصلاة مثل البيت، البيت أرأيتم البيت له أركان يقوم عليه، ثم هناك أشياء واجبة في البيت ما يمكن البيت أن يبقى إلا بها واجبة، ثم هناك شيء يزين البيت يجمل البيت، هذه السنن هي اللي ما يمكن. رأيتم أحد يسكن في بيت مثلا غير مصبوغ، سكن عنده قدرة وسكن في بيت، شوف أثر الإسمنت فقط، أثر الإسمنت فقط. السنن هذه هي حقيقة خادمة للواجبات، خادمة للأركان، أركان الصلاة، فالإنسان يهتم فيها بارك ويتتبعها، إذا وجدت سنة تتبعها. الزهد في السنة يؤثر على الواجب وعلى الركن. جمال من ألمانيا بارك الله فيه يقول أنا ما أستطيع أنني أصلي إلا بالحذاء، يقول عندي مشاكل في رجولي. جمال بارك الله فيك، الصلاة في الحذاء يقول بعض العلماء سنة حتى لو كان الإنسان ما عنده أي مشكلة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، هذا أمر، والعلماء حملوا الأمر على الاستحباب لوجود صارف، أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع عليه مرة في الصلاة. فيا أخي الفاضل حتى لو لم تكن عندك مشكلة تصلي بحذائك، لكن طبعا في البيت، في الحديقة، في الصحراء مثلا، المساجد الآن مفروشة، صعب جدا الإنسان أنه يعني يدخل بنعليه أو بحذائه، ولذلك يا أخي الفاضل صلي بحذائك في البيت ما شاء الله، ما في بأس ولله الحمد والمنة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أتى المسجد أن يقلب نعليه وأن ينظر هل فيهما أذى ولا لا، فإذا وجد فيهما أذى حكها في الأرض، وإذا لم يجد صلى فيهما. ومرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه وهو في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم قال ما لكم يعني خلعتم نعال؟ قالوا رأيناك يا رسول الله. قال إن جبريل أخبرني أن بهما أذى، يعني صار لصق في أسفل نعال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأذى في طريقه، فأمره بخلع نعليه في الصلاة. والمقصود بأن هذا مشروع ولله الحمد والمنة. جمال بارك الله فيه يقول حصل جدال بيني وبين أناس طويل جدا حول قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، وبين قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول يعني القطع في السرقة لا يعود وقطيعة الرحم تعود، يقول كيف الجواب؟ وين الخلاف يا جمال بارك الله فيك أنت ومن يتناقش حول هذه المسألة في هذه القضية؟ أين الخلاف؟ أين المشكلة؟ هذا في باب وهذا في باب. هذا عندنا باب الحدود، باب الحدود الله عز وجل أمر بالحفظ على الأموال وجعل الأموال معصومة لا يجوز الاعتداء عليها، ومن اعتدى عليها وتوفرت فيه شروط القطع شروط السرقة قطعت يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا باب الاعتداء على أموال الناس. الشريعة كما أنها جاءت بعصمة الأنفس جاءت بعصمة الأموال، وفعلا اليد هذه لا تعود، هذه اليد لا تعود لأنها خانت، فمتى خانت اليد قطعت. هذا باب آخر، باب اسمه باب صلة الرحم، باب صلة الرحم. هذا القطع حسي، وهنا القطيعة في التعبير معنوية وفي الواقع حسية، بمعنى أن يقطع الإنسان رحمه. القطيعة الرحم هي هجر والديك، هجر أرحامك الذين أوجب الله عليك صلتهم، وهذه تعود بالتوبة إلى الله عز وجل. فإذا قطع الإنسان رحمه ما عندي نص على أن والله تقطع يده ولا رجله ولا لسانه، ما عندي نص، إنما عندي نص بأنه لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم يعني. والآية عظيمة جدا مرهبة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في أعظم من هذا؟ قد يكون التهديد في قطيعة الرحم أشد من قطع اليد. يمكن قاطع الرحم يتمنى يوم القيامة لو قطعت يده ورجله من خلاف، أو قطعت أطرافه الأربع على أن لا يلقى هذا الجزاء، على أن لا يلقى هذا الجزاء. ولذلك أخي الفاضل، بعض الناس يفهم من بعض الذنوب التي ما نزل فيها حد أنها سهلة، يعني لا، ليست سهلة، ليست سهلة. ولذلك يعني هذه الحدود أصلا لما نتأملها نجد بأنها حماية للمجتمع، حماية للأمة. يعني مثلا يعني الشريعة جاءت بالحفظ على مقاصد الخلق الخمسة: الدين والنفس والمال والعرض والعقل. هذه خمسة أجمعت عليها جميع الأمم وتعارف الناس عليها في الأواخر والأول على أن هذه خمسة. هذه الخمسة مأمور الإنسان بالمحافظة عليها من حيث الوجود ومن حيث العدم، من حيث الوجود. أي شيء يضر بها جاء حد في مقابلها، أي شيء يخل بهذا الأصل جاء حد في مقابلها، لأنها تتعلق بمجموع الناس. لكن هناك ذنوب أشد من حيث العقوبة، اللعنة والطرد من رحمة الله وحرمان الجنة. بارك الله فيك ورضي عنك. خلاص، وعبد الله من أبو ظبي وهشام من الشارق ومحمد عجمان، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى إن شاء الله غدا بحول الله تعالى في نفس الموعد، على نفس الموعد 5:15 بإذن الله تعالى مباشر، لأن في رمضان أجلنا مسألة الإجابة على أسئلة الواتساب. فجميع أيام الأسبوع وطوال الشهر البرنامج مباشر ولله الحمد والمنة. ألتقيكم غدا على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.